لو ذكرت لك مصر والفراعنة يمكن يجي في بالك الأهرامات، ولو قلت لك باريس أكيد يجي في بالك برج إيفل، وعاد الرياض ما يحتاج برج المملكة. نقدر نقول كل هالمباني شاهد على التطور العمراني اللي وصلت مجتمعات، لكن التغير العمراني مو بس في المعالم والمباني الكبيرة والضخمة، فحتى بيوتنا تطورت وتغيرت بتغير ظروف المجتمع. في هالحلقة من أشياء غيرتنا قصة التطور العمراني في المملكة. يا هلا، أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة الثمانية. في كل حلقة راح نستعرض تغييرات المجتمع السعودي مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف. قبل لا نبدأ أبي أطلب منكم تقيمون البودكاست على آيتونز وتكتبون لنا آراءكم هناك. مراجعات هذه مو بس تفيدنا من ناحية ظهور البودكاست وارتفاع ترتيبه، لكن آراءكم كذلك تساعدنا في تطوير البودكاست أكثر، فلا تشاركونا إياه. ما في أفضل من البيوت عشان تحكي قصة تغير المجتمع. فالبيوت وأشكالها ممكن تعتبر شهادة حية على تغير المجتمع وحالته الاقتصادية. في اليومين ذي ممكن تشوف صورة لأي مدينة في المملكة وتقول إنها تشبه مدينتك. بالزمان كان الوضع مختلف.
خذ مثلا في المنطقة الجنوبية دائما تلقى معظم المنازل والدور والمباني تلقاها من الأحجار، وكذلك استخدام الجبس، وكان برضه في فن حضاري وثقافة تنم عن إرث حضاري جميل اللي هي الألوان والرسومات على الدور وعلى المنازل في الداخل والخارج. والحقيقة أنها لا زالت موجودة إلى الآن في المنطقة الجنوبية، أقصد في المنطقة الجنوبية منطقة عسير، وكذلك حتى في منطقة جيزان ونجران هذه الهوية متقاربة إلى حد ما، لكن هي طبعا معظم الدور في بالحجارة، ربما تختلف بعض الشيء جيزان بحكم أنها ليست جبلية يكون فيها العريش هذا ويكون فيها أنواع ثانية من البناء. في طبعا المنطقة الغربية خلينا نقول لك في مكة وجدة تكثر طبعا الهوية تكون في المشربيات هذه الخشبية وزي كذا، والبناء طبعا هو البناء التقليدي طبعا مطعم في الحجارة والجبس كذلك، ومطعم أيضا حتى بعضها في الطين خارج المناطق الصحراوية نوعا ما. المنطقة الشمالية طبعا احنا في المملكة يعني معظم الجهة الشمالية الشرقية هذه تشكلت بعد يعني خطوط التابلاين، فلذلك لحقت على المباني الحديثة ربما بعد حتى عدد كبير من المدن، لكن أيضا هي متقاربة مع المنطقة الوسطى اللي هي كانت طبعا في الطين.
العرب استخدموا الطين في بناء بيوتهم وقصور، ورغم أنها كانت مادة ممتازة للبناء لأنها ما كانت تتحمل عوامل التعرية والزمن زي الحجارة. وعشان كذا يقول لنا منصور أن كثير من القصور القديمة اللي شيدت في عصر الخلافة العباسية اختفت، بعكس المباني القديمة اللي استخدمت الحجر في البناء واللي كثير منها موجود إلى يومنا هذا.
المنطقة الوسطى خليني أقول لك أنه بدأ العمران فيها، حتى يعني على عموم المملكة حقيقة بدأ العمران المسلح فيها. يعني في الرياض مثلا أول بناء مسلح كان قصر الملك سعود اللي يسمى القصر الأحمر أو قصر الحمراء اللي موجود في الفوطة، كان هذا أول بناء مسلح. بينما أول بناء مسلح بالحجر يبدو أنه كان منزل يوسف ياسين، المستشار يوسف ياسين مستشار الملك عبد العزيز، وكان وسط البلد طبعا، وكان بناء يعني فيها شرف وبلكونات وكان كله من الحجر، لذلك يعني يبدو لي انه الى الان موجود. بعدها طبعا انت لو تشوف مثلا الهويه في الرياض هنا الان تلقى معظم الاسوار القديمه اللي كانت توضع مثلا حوائط لاراضي معينه الملك لفلان او فلان تلقاها مرصوصه في الحجر، مو في السور المسلح، مرصوصه في الحجر موجوده الان، الى الان موجوده. كذلك في جدة كانت يعني ترص أو ألم في الحجر.
قبل البناء المسلح كانت بيوت المنطقة الوسطى تتميز بطابع معين.
إيه كان اللي يسمونها في سوريا مثلا أرض ديار، وكان يسمونه عندنا بطن الحوي هنا، ونسميه المجبب ونسمي أسماء اللي هي إيش المنزل اللي 100 متر أو 90 متر هذا كان فيه يعني هو موزع على غرف وفيه فتحة في ما في سطح، يعني فيه مفتوح على السطح كذا للشمس لدخول الشمس والهواء وذا. وليه برضو تعرف كان ذيك الأيام يستخدموا الكولة، وقبل الكولة كان في حاطب وكذا للأدخنة أرضه وتنفيس على البيت دخول الشمس للبيت. وهذه ترى أرض دير هي طبعا مأخوذة أندلسية برضو، وفي المغرب موجودة تراث أندلسي إسلامي.
كانت الناس بساطة، الغرف هذه تسكنها عوائل يعني البيت، البيت هذا يسكن ما تسكن عائلة، تسكن عائلتين ثلاث
ثلاث نعم احيانا اربع خمس
نعم. بعدين الدور الثاني فيه الغرف اللي فوق تسمى روشن، المجلس يسمونه روشن عندنا. مثل الجهة هذه في في هنا زي الحوش، أجلكم الله للبهائم للبقر لين ما كان فيه بيت إلا فيه
بقرة ودجاج
حمام
حمام
أرانب، يأخذون اللبن وغيره من البيت،
يأخذون كفايتهم من بيتهم.
في الأربعينات بدأ البناء المسلح في الانتشار، يمكن هالشيء مهد لبداية صناعة الأسمنت في السعودية. في منتصف الخمسينات تأسست شركتين محليتين للأسمنت، وعلى الستينات بدأنا نشوف انتشار البناء المسلح بشكل أكبر وملحوظ.
بدأنا نشاهد حتى يعني الدور وكذلك المباني العالية. الستينات والسبعينات بدأنا نشاهد في جدة المباني العالية كانت كثيرة حقيقة وتتجاوز ربما 12 دور، في الرياض لم تكن تتجاوز 12 دور في معظمها، إلا يعني نستثني بعض المباني. يعني خلينا نقولك في الستينات والسبعينات، يعني مثلا في البطحة كان في بناية السبيعي، رجل الأعمال الله يرحمه محمد السبيعي، وبعدين أخذها البنك البريطاني، بنك سيتي البنك البريطاني يبدو لي، فكانت هي أطول يعني عمارة في المنطقة ذيك، يمكنها كانت 10-11 دور، لكن بعدين ما ظهرت عمار طويلة، كلها كانت توقف عند 5-6-7-8 بالكثير يعني، وكانت الأمانة محددة 12 دور أعلى أدوار مع الميزان. استثناء عن ظهر مبنى الرئاسة العامة لرعاية الشباب اللي هي هيئة الرياضة في شارع الجامعة، وكذلك استثني مبنى الفيصلية الأول، مو الحالي، المبنى الفيصلية الأول اللي هو كان يسمى مباني الخيرية اللي جاي على شكل كتاب شمال مكتبة الملك فهد. وكذلك عام 1393 موافق 73 ميلادي بدأوا في عمارة الملكة اللي هي عائدة للأميرة عفت زوجة الملك فيصل، فانتهى المشروع في عام 1396 موافق 76 ميلادي، وانت عارفها كانت ناطحة يعني بعرف هذا الزمان عمارة طويلة، لكن بعرف ذاك الزمان انها يعني عمارة ناطحة للسحاب اللي عمارة الملكة في جدة. تزامن معها بعد ما انتهت عمارة الملكة في جدة بدأت عمارة الملكة في الرياض، وكذلك هذه لزوجة الملك خالد وديك لزوجة الملك فيصل، شيدت في أواخر السبعينات في 77 ميلادي 97 هجري، وانتهت تقريبا في عام 1403.
الأسمنت والحديد سهلوا على الناس بناء البيوت بطرق وأساليب مختلفة، وتخلصنا من قيود الطين والخشب، صارت الناس تبني بيوتها بطرق جديدة ومميزة.
بدأ المواطنين يعني يستخدمون مخططات من الخارج، يعني أو مهندسين من الخارج أو ثقافتهم من الخارج، يعني كان في مخططات. لذلك تجد مثلا في حي الفخرية، في أحياء مثلا الحمراء في الجدة، وكذلك أحياء مثلا في الخبر، مثلا بعض الأحياء في الخبر تجد فيها يعني نموذج شبه غربي، يعني منطقة الجزر العربية ما فيها أمطار كثيرة، لكن تلقاه حاط القرميد أو اللي يسمونه الجملون اللي على طول البيت، يعني ما في سطح في البيت كله قرميد، فما عندنا ثلوج ولا عندنا أمطار كثيرة على أساس أنه يعني تنزل تنساب الأمطار هذه في الدول الأوروبية والدول يعني الاستوائية. لكن طبقوا النموذج هذا، كذلك طبقوا نماذج البلكونات والشرف، كذلك البلديات كانت يعني ضمن وضعت عدة مخططات من ضمنها كانت يعني البلكونات هذه.
حتى في ذيك الفترة البيوت الجديدة كانت صغيرة مقيدة شوي،
المنازل كانت تبنى على الصامت، على الصامت كيف ما في أسوار ومتلاصقة، وبعضها 50 متر 40 متر تصور في عائلة، وبعضها 100 متر 100 متر هذا ميسور يعني الحال، فيه طبعا 200. وكانت العمائر يعني خليني أقول لك أنه أشبه بيكون بيت لكنه أدوار وكأنه في شقق صغيرة وساكنين هالناس. يعني لو تروح مثلا الأحياء مثلا العمارية في جدة، الكندرة وإلى آخره، وتروح مثلا ثليم والعمل والصالحية في الرياض، تجد هذه كانت المواطنين في السبعينات والستينات بيوت مواطنين وتسكنها أسر، لذلك ما كان في أسوار، لذلك كان الشارع جزء من المنزل. الأبناء يعني منزل مساحته 90 متر وفيه 10 أنفار معظمهم أطفال، الشارع جزء من هوياتهم، جزء من منزلهم كأنه من المنزل، تلقى كل الأطفال متواجدين في الشارع، لذا حتى ترتاح الأم في المنزل لما الأبناء يطلعوا عنها شوي.
في سنة 1975 ميلادي وعلى بداية فترة الطفرة تم تأسيس صندوق التنمية العقاري واللي كان يهدف لمساعدة المواطنين على بناء المساكن. التغيير اللي سواها الصندوق كان جذري ومفصلي جدا ولليوم نشوف أثره، لكن بعد الفاصل. قبل فاصل كنا نتكلم عن التوسع العمراني في المملكة واللي ساعد فيه صندوق التنمية العقاري في السبعينات.
الصندوق العقاري يعطي 300 ألف للمواطن طبعا، وكان في يعني هذا قرض 300 ألف والأراضي كانت نوعا ما إلى حد ما كانت يعني متناول اليد، فالمواطنين توسعوا، توسعت المدن بشكل مضطرد كبير مرة. المواطنين أصبح عندهم نماذج كان مكررة، تشوف المنزل كانوا 10 نسخ بالشارع الواحد، يعني كلهم كانوا يحطوا الحجر الوطني والقرميد والبلكونة، والبلكونة نفس الألوان يعني الزجاج والألم وأبواب الألمنيوم. في تفاصيل داخلية بجيلك عليها الحين. هذه منازل اللي شيدت من فترة بعد الصندوق العقاري إلى مدة 10 سنوات، يعني من 95 هجري إلى 1405 هجري، 75 ميلادي 85 ميلادي.
إن تصميم بيتك يشبه تصميم بيت جارك كان شيء عادي ومقبول، بس إذا كنت مقتدر فما يمنع أنك تميز نفسك شوي.
بعض المواطنين أو الميسورين أو المقتدرين لا يعني اختلفوا، خالفوا يعني طلبوا مثلا تطوير أكثر للمباني، فحتى أنه صار من باب الرفاهية أنه كان واجهة المنزل كلها رخام كانت توضع، وهذا أدركنا واجهة المنازل كلها بالرخام. بعدين بعضهم ما وضع بس واجهة المنزل، وضع البيت كله من جميع جهاته رخام. هو كان ما كان معني أنه يضع البيت من خلف وعلى الجوانب رخام، مكلف عليه، كان بويا خلاص الواجهة هي تكفي، لكن كان وضع رخام. وحتى في مسرحية تحت الكراسي كان محمد العلي اللي ما شفت البيت رخام، يعني أنه كان من الرفاهية.
مو بس الواجهات اللي تغيرت بسبب الطفرة، مساحة البيوت نفسها تغيرت،
أصبحت المنازل 450 متر 500 600، ناهيك عن طبعا المنازل المساحات الأكبر حسب يعني قدرة الشخص. أولا وضعت الأسوار، صار في حوش في المنزل، فناء كامل، الأبناء بدل ما يطلعوا للشارع يلعبوا كرة في المنزل. أيوة هذا برضو غير في الثقافة. المنازل أصبحت متباعدة، الطرق واسعة، أشياء كثيرة اختلفت حقيقة. لكنه إيش المنزل نفسه تشكل بتشكل يعني أشبه ما يكون موحد، الستائر قريبة من بعض، حتى الأثاث قريب من بعض، لأنهم كانوا يأخذوا من شركات معينة، خلينا نقول 6 شركات 5 شركات حتى لو كانت كثيرة كذا نوعا ما، كلهم يأخذوا نفس الصنف، فأنت تروح تزور جارك تبتلقى نفس الكنا قريب منه. فأبا أشرح لك برضو عن بعض الحاجيات اللي في المنزل وبعض طرق البناء. يعني مثلا الدربزين تلك الفترة اللي هي فترة بعد الصندوق العقاري في الغالب كان دربزين حديدي وكل المنازل تلقاه. بعدين ظهر عندهم كذلك لما زاد التطور شوي وزاد وضعوا الورق الجدران، وتشوف في المسلسلات القديمة لا سيما الكويتية تلقى ورق الجدران، هذا في بداية الثمانينات، هذا شيء فخم مرة ورق الجدران. بعدين ظهر عندهم السقف المستعار، ألواح الجبصية، ظهرت عندهم الإنجيلة الصناعية، هذه الزراعة الصناعية للأحواش. المنازل كلها كانت فرشة، ما كان سيراميك، ما كان بالكامل ما كان في سيراميك، كانت كلها فرشة. ظهر عندنا الكراج للسيارة، ما كان موجود في السبعينات والستينات، ظهر الكراج في السيارة في الثمانينات لما بعد الصندوق العقاري، الفلة صارت 450-500، فصار في حوش يلعبوا فيها الأطفال، وصار في كراج للسيارة، وصار في باب كراج. طبعا أبواب الكراج ما كانت رول، كانت تفتح يعني يدويا وتسحب على يعني بابين. يعني
زيادة مستوى الرفاهية في وقت الطفرة جاب مع ظواهر ما كانت موجودة من قبل، وهالشيء كان له أثر في تصميم البيوت.
ظاهرة مهمة لا يجب إغفالها، مهمة جدا. في الثمانينات ظهرت ثقافة ما يعرف بالسائق والعاملة، منتصف الثاني من الثمانينات معظمه كان عندهم عامل أو سائق، عاملة أو سائق، فلذلك ظهرت غرفة السائق. الهوية هذه لما تشوف الباب، باب السيارة والباب الرئيسي وباب صغير كذا، هذا غرفة السائق، ما كانت موجودة في بداية الثمانينات ولا السبعينات ولا الستينات، ظهرت هذه في منتصف نهاية الثمانينات، واللي كانت منازلهم ما فيها استحدثوا، لكن ما في أحد كان يبني في الثمانينات إلا يأخذ في الاعتبار في نهاية الثمانينات إلا يأخذ في الاعتبار سواء لمنزله أو يستثمر فيه ببيعه، إلا يضع غرفة سائق، وظهرت هوية أخرى ثانية اللي في السطح غرفة العاملة، وظهرت كذلك غرفة الغسيل. أول كان طبعا فوق المنازل الصغيرة علم للأهلي أو الاتحاد أو النصر أو الهلال، ابن مشجع ورافع العلم فوق الخزان. بعدين ظهر جنب العلم أريال للتلفزيون، تلفزيون قناة واحدة ويأخذ الأريال، وفي جدة والدمام، وذا الأريال أطول على أساس يجيب مصر أو يجيب الخليج، في الرياض ما يجيب إلا القناة الأولى وحائل والقصيم والوسط والشمال.
أظن أن جرس البيت شبه انقرض عند الجيل الجديد، صرنا نرسل لبعض واتساب ولا ندق تليفون، بس قبل لا نوصل هالمرحلة مر جرس البيت بعدة تغيرات.
دندة 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 دندة،
شنو دندة دندة؟
جرس بدوي، وإذا طولت عليه أقلط 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 أقلط. ما عندنا عندنا الضيف يجي ويرجع،
هذا جرس بدوي؟
إيه.
في المنازل الطين كان في شرفة يسمون الكوة أو إلى آخره، يعني هي للسلاح حقيقي في القلاع، ما القلاع على أساس يعني للمحاصرة يقتل المحاصر، لكنها برضو تستخدمت لمعرفة من يطرق الباب. في منازل الستينات والسبعينات افتقدت هذه، يطرق الباب يفتح الباب صغير، البيت صغير ويفتح الباب. في بعد الطفرة ظهر الجرس، وظهر بنغمات العصافير والكناري ومن باب الرفاهية، جرس فقط مس مجرد أنه أحد يعني وصل الباب يطرق الباب، في فناء الأهل داخل مثلا المنزل، يظهر الابن يفتح الباب، برضو فيه عنصر المفاجأة. بعدين ظهر بعد مباشرة الأنترفون، تقدر تكلمه يعني تقول مين عند الباب، بيقول لك فلان فلان، تعرفه تعرفه صوتيا. هذه نقلة ثانية. النقلة الثالثة حدثت في الانترفون، تسمع صوته وتشاهده، هذه صارت في آخر الثمانينات أيضا. أيوه. بعدين ظهر الكاميرات، مو تشوف وتشوف سيارته ومين ومن معه إلى آخره.
مع نهاية الثمانينات ودخول التسعينات كان مشهد التطور العمراني بطيء شوي، يمكن عشان كنا طالعين من الطفرة وقلت المصاريف، فالتطور العمراني واكب فترة الركود هذه، بس هذا ما كان يمنع حصول بعض التغييرات البسيطة.
بدأ الدش أقراص الفضائية، وتعرف عادة الفترة الأقراص كانت كبيرة مرة مرة، يعني يأخذ مساحة كبيرة، وكيف كان يضعون، وبعضهم يضع فوق الملحق إلى آخره. هذه كلها كانت يعني على التمرحل هذا. استبدل كذلك في الثمانينات قلنا أبواب المقن، واستبدل المقاول المعماري أبواب المقن وأبواب البيطار لأشبه بالحديد هي حقيقة، وكذلك استبدل الدربزين الحديدي بدربزين، هذا بالمقن كان في الثمانينات، الحديدي كان في بداية الثمانينات ونهاية السبعينات، المقن في نهاية الثمانينات، في التسعينات ستيل، وكذلك ظهرت يعني الآن ظهر قص الليزر.
انتهاء الطفرة كان له أثر على أشكال السكن كذلك، بعد ما كان الكل يقدر يشتري منزل كبير صار هالشيء أصعب في التسعينات، وهذا انعكس على خيارات السكن الجديدة.
ظهرت شقق التمليك، ما كانت موجودة ولا كانت من الثقافة، هذه شقق التمليك ما كانت أبدا موجودة، يعني في الثمانينات ولا السبعينات ولا الستينات، في أواخر التسعينات ظهرت شقق التمليك، يعني عمارة وفيها شقق تمليك، يعني ما كانت موجودة هذه. في فترة الثمانينات يعني شقق الأجار شيب 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 مو تلاشت، انحسرت بشكل كبير، لأن الطفرة زادت، حتى الشاب المتزوج ما يرضى بشقة، تصور يعني كان يعني يأخذ دور إذا يستأجر، أو أنه هو قادر على بناء منزل في تلك الفترة يبني منزل صغير، ومع أنه ما كانوا يبنون منازل صغير، كانوا يبنون منازل كبيرة.
وعلى نهاية التسعينات وبداية الألفية فتحت لنا أبواب جديدة، فضائيات ببرامج مختلفة والإنترنت بكل ما فيه، هذا كان له تأثير على تصميم البيوت من الداخل والخارج، صار ممكن نشوف بيوت بنمط أمريكي وصالات سويدية، صار للتقنية مكان في بيوتنا اللي في يوم من الأيام ممكن تصير ذكية وتقلب علينا. بس في حلقة من حلقات تطور البيوت ما تكلمنا عنها، وهي قصة صعود وهبوط البلكونة، نختم بها ونشوفكم على خير.
لما توسعت الرياض كانت المنازل يعني أحياء جديدة، المنازل بعيدة عن بعضها، فكنت تأخذ راحتك في البلكونة حقيقي، يعني هذه خصوصية الشيخ، تأخذ راحتك في البلكونة. لما هذا في التوسع يعني فيلا هنا وبقى تبعد عنها 500 متر فيلا وبعدها 500 متر فيلا، فكانت يعني متوزعة. لما شقت الطرق وأصبحت في عمالة، والعمالة تبني والعمالة هنا تبني والعمالة هنا تبني، كلهم يبنوا بيوت، فصارت أصبحت الدور مكشوفة للعمالة وغير العمالة، وصارت الدور متقاربة، يعني الخصوصية يعني لما تجلس في البلكونة يسمعك جارك وتزعج أصلا جارك. فلذلك استغلت هذه المساحة، خلينا أقولك مثلا 5 أو 6 في 4 أو 6 في 3، مساحة كبيرة استغلت إنها ضمت داخل المنزل. هذه النقطة اللي صارت في الفترة نهاية السبعينات بداية الثمانينات.
هذه الحلقة من إعداد وبحث الرائع منصور العساف ونرجس الليالي ثمود بمحفوظ، حررها ثمود بمحفوظ وعدلها صوتيا محمد الحسن ورجعها عبد الرحمن أبو مالح والوليد العيسى.